المسلمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هدى المهديين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا أول لقاء معكم بفضل الله تبارك وتعالى بعد الانقطاع لمدة أسبوعين مضوا. نبدأ فيها أو فيه في هذا اللقاء مع موطأ الإمام مالك كما تعودنا مع كل مرة، وقد وقفنا في المرة الأخيرة عند باب ما جاء في الدعاء. وبما أن كما تعودنا هذه أول مرة بعد الانقطاع لن نطيل في هذه المحاضرة، لأن هناك من أبنائنا من لم يعلم إلى الآن أننا رجعنا أو رجعت المحاضرات مرة أخرى، فحتى لا يعني أو حتى نعطيه الفرصة أن يكون معنا، سنأخذ اليوم قدرا يسيرا ونكمله في الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. قبل أن أبدأ، في ورقة ما اكتملش، ما كملوش سنة في الغدفين شيخ. حديث أبي صالح السمان، عن أبي صالح السمان، عن سمية مولى أبي بكر. طيب حاضر، سؤالين اثنين. السؤال الأول كان ورقة أخ بيسأل على موضوع المسائل العقدية التي تكلمنا فيها. احنا ما قلنا هتكون يوم الحد، احنا قلنا المسائل العقدية التي يسوغ فيها الخلاف عند أهل السنة والجماعة سنذكرها أو سنذكر ما تم حصره منها يوم الثلاثاء إن شاء الله وقدر. فسنبدأ يوم الثلاثاء بعد غد بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة تحت هذا العنوان الذي ذكرت، لأن هذا العنوان لا دخل له بالموطأ. هذا لما جاءت الأوراق على أن هل في المسائل العقدية خلاف، قلنا نعم هناك من المسائل العقدية التي ساغ فيها الخلاف عند السنة والجماعة، وضربت مثلا بقضية التبرك بالصالحين. وهذا المثل الذي ضربته يعني جاءتني عليه أوراق كثيرة جدا على أن الكلام في ضمن الأوراق، واحد باعت ورقة يقول هذه أول مرة أسمع أن التبرك بالصالحين جائز. طب دي مش مشكلتي أنا، يعني هذه القضية ليست مشكلتي أنا. وما لما تسمع أن من قال بالتبرك بالصالحين كأنس وعمار بذات من الصحابة، وذكر هذا الرأي الشيخ الإسلام ابن تيمية في معرض فتاويه، أنا قلت سأذكر المسألة وأذكر الأقوال التي قيلت في الاثنين، فريق الذي أباح والفريق الذي منع، والمصادر أين قيلت هذه الأقوال. أنا حرصت في جمع هذه المسائل التي جمعتها في الفترة الماضية، كل المسائل تقريبا التي أدين أنا فيها بالضد تماما، وأولها التبرك بالصالحين. أنا لا أفتي به ولا أقول به وليس هذا من ديني، لكن هو رأي موجود أم موجود. وقلت أن الغرض من ذكر مثل هذه المسائل قبول الآخر مع اعتراضي على كلمة الآخر، لأن الأوراق التي جاءت آخرها يوم الخميس الذي كان قبل الانقطاع في المعهد جاءتنا ورقة قال فيها صاحبها حتى المسائل العقدية. يا أخي والله يا ابني حتى المسائل العقدية، حتى المسائل العقدية. وأنا قسمتها نصين كده، هقول مسائل خاصة بقضايا التوحيد، توحيد الألوهية بالذات، ومسائل خاصة بقضايا الأسماء والصفات. وإن كانت مسائل الأسماء والصفات أخف قد تسمع عنها، لكن مسائل التوحيد، في مسائل في التوحيد في توحيد الألوهية مختلف فيها والخلاف فيها مقبول، مختلف فيها والخلاف فيها مقبول. حدثني بعد بعض أبنائي وأنا داخل المسجد الآن عن أمر يعني أنا مش عارف أذكره إزاي، أن بدأ طلبة العلم تتراشق بينها وبين بعضهم بالصفات التي يتصف بها البعض، الصفات الخلقية التي يتصف بها البعض مع الآخر، فلان يشبه كذا وفلان يشبه كذا. هل وصل بنا الحد إلى هذا الدرك؟ هذا الدرك هل وصل بنا الحد إلى هذا الدرك أن نتراشق فيما بين بعضنا البعض بما تم خلقة الإنسان عليه؟ فلان يشبه كذا وفلان يشبه كذا. قل أنا ما سمعت أحد من أهل العلم. قلت يا ابني أهل العلم زمان كانوا مؤدبين، ما عندناش باب نتكلم فيه على خلقة فلان، فلان يشبه وفلان لا يشبه. بل لو سمعت آثارا في هذه الأمور كجليبيب أثر الوارث الصحيحين، من يشتري مني هذا العبد لما حضنه النبي صلى الله عليه وسلم من ظهره فقال ترني كاسدا يا رسول الله، قال ولكنك عند الله غالي. في قصة في هذا الرجل يروي الراوي ويقول إنه كان دميم الخلقة وعرض على إحدى بنات المدينة، وبنات لما تأتي نكرة في النصوص يفيد منها التعظيم، فرفض الأب ورفضت الأم، عايز يتزوج. من الذي عرضه عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فرضيت الإبنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أرضيه النبي لي زوجة؟ فقال الأب نعم، قالت وأنا رضيت. وتلت قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تزوجت ومات بعدها بها ستة أهلة. عرضت بعد ذلك أو عرض على هذه الفتاة بعد ذلك أكابر المهاجرين ثم الأنصار، ويقولوا وكان من بدرهم من كان في أهل بدر، لأنها امرأة طبقت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قضيها مش بالخلق يا ابن، مش بخلق فلان. لما خلع عبد الله بن مسعود والحديث في الصحيح نعله وهو يتوضأ، وبعض الصحابة دي بدأت تتلمز على قلة قدم عبد الله بن مسعود، سمع النبي فقال إن هذه القدم تزن في الميزان ما هو أثقل من جبل أحد. لما ارتقى عبد الله بن مسعود يوم بدر على صدر عدو الله أبي جهل وقطع رأسه، ما كان يستطيع أن يذبحه وهو على الأرض، فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا ابن رويعي الغنم. فأخذ يجرجر برأس أبي جهل كما تقول الرواية حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أذن بأذن والرأس زائدة، لأن كان معه قصة لما قرأ الرحمن في صدر الكعبة فجذبه من أذني حتى قطعها. ما كان يعني يعقل قديما عند أحد الأشياخ أنه يكتب كتاب في أدب الخلاف إذا كان التنابز بالخلقات، خلقة فلان تشبه كذا وخلقة فلان تشبه كذا، هذه بعيدة عن دائرة طلب العلم، لكن تدخل في دائرة الأدب وعدم الأدب. مش هقول سوء الأدب، سوء الأدب يعني في جزء موجود طيب كويس، لكن حول الأدب وعدم الأدب تماما بالمرة. هل يتصور أن طالب علم يعيب على خلقة أخيه في مسألة أو في قضية أخرى؟ إن كان المسائل العقدية وده صلب السبب اللي هنتكلم عليه بعد بكرة إن شاء الله بعد غد في قضايا المسائل العقدية، إن وصل الأمر إلى التراشقات من أجل مسائل هي خلافية من الفروع وليس من الأصول، هل يصل بنا الحال أن نتراشق من جراء أن فلان يشبه كذا وفلان يشبه كذا؟ ذكر لي بعض الأمثلة اللي ثاني يعف أن يذكرها، هل هذا يصلح؟ فكلامنا على المسائل العقدية التي يسوغ فيها الخلاف إن شاء الله بعد غد وليس الآن، مش بجاله النهاردة، هنتكلم النهاردة في الموطأ. أما الدورات الفقهية المتخصصة التي عقدتها إدارة المسجد هي محلها يوم الثلاثاء فقط، فإن شاء الله بإذن الله إن انتهى يوم الثلاثاء القادم بعد غد في محاضرة في مسائل التي حصرناها كان وبها، وإن لم يكن سنأخذ الثلاثاء الذي بعده، لأن نحن في يدنا أسبوعين اثنين فقط، نحن عندنا دورة كل شهر على حسب ما تم الاتفاق عليه مع إدارة المسجد، كل أسبوع محاضرة، كل شهر أربع محاضرات تحت عنوان واحد. فلظروف الانقطاع في الأسبوعين الذين الماضيين دول قلنا بقي من الشهر أسبوعين تانيين هناخدهم في قضايا الخلاف العقدي التي يسوغ فيها الخلاف عند أهل السنة والجماعة. السؤال الثاني، أخ يسأل عن قضية التقريب بين السنة والشيعة. احنا تكلمنا عن هذه القضية مرارا وتكرارا كثير جدا جدا جدا، ودي من المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف، خلي بالك يعني. دي من المسائل التي فيها ولاء وبراء، لأن هو لمز في ورقاته ما كان في مشايخة الأزهر من أئمة الأزهر، الوقت الذي يريد فيه التقارب يقربه، والوقت الذي لا يريد فيه التقارب لا يقربه. مين يا ابني اللي يريد التقارب ولا يريد التقارب؟ انت ليه خدت ان تكون سباب؟ ليه دائما خدت ان تكون شتام؟ انا لما قرأت الورقة تذكرت جملة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية ونقلت عنه: ومن الناس كالذباب لا يجتمع إلا على الجرح. جملة وجيزة لكن تتحقق في كثير من الناس الآن للأسف. ليه دائما عينك جاي على الجرح؟ ده مع اعتباري أنه جرح، ده اعتبرنا أنه جرح أصلا. فلا تقارب بين السنة والشيعة أصلا، لأنه يلمس أيضا في ورقته بأننا نحتاج إلى أمور اقتصادية على حل. هل هذه الأمور الاقتصادية المأكل والمشرب والملبس والمسكن تأتي على حساب الدين؟ أنت هتقول زي الجماعة الطيبين اللي بيقولوا احنا بنتعامل مع الصين، بنتعامل مع البوذيين، بنتعامل مع الاتحاد الأوروبي، بنتعامل مع أمريكا. أنا ما سمعت أن البوذيين أرادوا أن يصنعوا معبدا لبوذا في مصر، رغم أن قالها واحد مننا يعني من جلدتنا، لكن هم ما طلبوهاش خالص. لكن نحن متأكدون على أن الشيعة تريد صنع الحسينيات في مصر، هذا يعلمه القاسي والداني. لأن الشيعة حتى يدرس في علم الفرق هكذا، نقول لأبنائنا في علم الفرق: مذهب ديني تحول إلى سياسي ليحكم الناس بالمرجعية الدينية. تعال بقى شوف المرجعية الدينية شكلها ازاي. اللي تكلم كلنا مسلمين، لأنك كاتب لي يا شيخ انت مد دورة في نبذ الخلاف، هذه برا القضية خالص. مش عشان ادت لك دورة اربع محاضرات في قضية الخلاف تدخل الشيعة في الخلاف. لا، الشيعة يا ابني بعيدة خالص عن قضية الخلاف. لا قرآنهم زي قرآننا، ولا سنتهم زي سنتنا، ولا نقلت القرآن ونقلت السنة عندهم كنقلت القرآن ونقلت السنة عندنا. والأحكام مختلفة، لا تسمع كلام الغوغاء المضلين كما في حديث ابن ماجه الذي أورده في المقدمة بسند صحيح: إن أخوف ما أخاف عليكم العلماء المضلين، لما يخرج علي أستاذ للفقه المقارن ويقول أن الفارق بيننا وبينهم كالفارق بين المالكية والشافعية، نقول له كذب، لأنك تدرس أنت المالكية والشافعية والأحناف والأحنابلة، وأنت تعلم أن الفارق بين الأربعة وبين الشيعة كبير، مش في الفروع. القضية ليست قضية فروع، قضية أصول. لكن الباب المفتوح عندنا على مصراعيه المسمى بالتصوف أخذ التشيع في الأحضان، وما زال ولا يزال إلا أن يفيق هذا الشعب تماما. والأحواز ليست منا ببعيد، بل وسوريا ليست منا ببعيد، وإفريقيا ليست منا ببعيد، لأن الغرب يرتضي أن يكون في بلاد إفريقيا مدا شيعيا ولا يكون مدا سني. أولادنا في أفريقيا يعلمون ذلك جيدا. فالقضية دي مش قضية فروع، إن اللي بيننا وبينهم زي بين المالكية والشافعية وبين الشافعية والحنابلة، لا. الأئمة الأربعة الأعلام أبو حنيفة ومالك والشافعية وأحمد اتفقوا في الأصول، لهم أصول بنوا هذه الفروع عليها: القرآن، السنة، الإجماع، القياس، وهذا متفق عليه. ثم حتى في المتفق عليه في المختلف فيه كان الاختلاف في تقديم وتأخير أحدهم على الآخر، تقدم المصلحة المرسلة وتؤخر الاستحسان عند بعضهم والعكس عند بعضهم، ويأتي كالحنابلة ويقدم قول الصحابي على الاثنين، وهكذا دوليك. لكن تعال اسأل الشيعي: أين قرآنك؟ أين سنتك؟ أين إجماعك؟ أين وكتب القياس موجودة. وأظن الشبكة العنكبوتية ما يعني جعلت شيء بعيد عن طلبة العلم. لو عندك خلفية للقراءة والاطلاع هات كتاب بحار الأنوار، بس هات الطبعة الأصلية التي تتكون من 113 مجلد، لأن الذي تدخل في بلادنا بلاد العرب السنية تدخل 83 مجلد فقط. أما باقي اللي في سب للصحابة وإنكار لفضلهم والزيادة على كتاب الله عز وجل لمقدار ثلثيه، وإنكار ما هو موجود في كتب السنة الستة ووجود 4 كتب أخر عندهم موجودة في هذه المجلدات، ارجع ليها وتعال قول لي قرب بين إيه وإيه. ومش هقول زي ما أنت كاتب لي في الورقة، طب أنت مولانا كاتب في كتابك شيء عن المذهب الجعفري. نعم أنا عندي كتاب فعلا، ثمر الداني في كيفية البحث في الفقه الإسلامي، ده كتاب مش ليك أنت، لأن أنا لو هكتبه لواحد زيك ما كنتش كتبته. دي نمرة واحد. أنا لو هعلم، لو كنت أعلم ساعة كتبت الكتاب من سنوات أنه هيقرأ واحد جاهل زيك ما كنتش كتبته، ما كنتش أخرجته أصلا. لكن هذا الكتاب خاص بطلبة العلم فقط، علشان لما يجي يقعد مكاننا إن آجلا أو عاجلا ويجلس ويسمع مثل هذه الطرهات يستطيع الرد عليها. لما تحصر لي أصول الشيعة، كتب الشيعة وكيف فرعوا فروعهم وكيف يفتون في أولوياتهم، يبقى لما يقعد يسأل له الفرق اللي بيننا وبينهم زي اللي بين الشافعية والمالكية والكذاب، مش هيقول كذاب عشان سمع من شيخ انه يقول كذاب، لازم يدرس ويتعلم. عشان كده كتبنا الكتاب ووضعنا فيه ما هو أنكى من الشيعة الجعفرية، الإباضية، المذهب الذي يدرس في عمان إلى الآن. وضعنا مع الأربعة السنية مذهب الزيدية التي تدين أنت وأمثالك به على أنه مذهب أهل السنة والجماعة وهو شيعي باتفاق. كتب الإمام الشوكاني، الصنعاني، الأمير اليماني وغيرهم يصنف عندنا عند أهل الفقه من كتب الشيعة الزيدية. والجعفرية اللي هي الإمامية والإباضية مع الظاهرية. لماذا تكلمت على الشيعة الإمامية وتركت الزيدية؟ لأن الزيدية تأتي على هواك، تنشر في مساجد أهل السنة والجماعة على أنها مذهب أهل السنة والجماعة، مش كده برضه ولا أنا كذاب؟ مش نسمع هذا الكلام لما يقرأ علينا الأوطار ويقرأ علينا درر المضية والروضة الندية وغيرها وغيرها من الكتب؟ هلم جرة بتقرأ علينا على أنها كتب أهل السنة والجماعة، ليس كذلك؟ مع جل احترامنا للشوكاني والصنعاني والأمير اليماني أئمة كبار، لكن العلم الذي تعلمناه أدبنا، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. فالقضية مش شيعة وسنة وكذا وكذا، الحسينيات هي دور العبادة، الحسينيات دور العبادة اللي انت بتتفرج عليها في القنوات الفضائية يوم مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، عاشوراء وغيره، تسمى عندهم حسينية نسبة إلى إمام الحسين، تسمى دور عبادة كمصطلح. عايز تقرأ عن الشيعة اقرأ عن الشيعة، لكن ما تجيش كلمة انت سمعتها تفرضها على غيرك وتقول لي ما الكلام ما زال في الخلاف. هو هل تعتقد لأننا تكلمنا على قضية الخلاف أن نميع الثوابت؟ هل حد يعتقد كده؟ لا، عندنا ثوابت لا نتخطاها. لكن أنا كلمتك في قضية في قضايا الخلاف وعملنا دورة الخلاف علشان تقبل أخيك. أنت راح تتكلم على الشيعة وأخوك اللي جنبك بتتكلم عليه؟ أيهما أولى بالكلام؟ إن كان أنت أخوك لما رفع راية ثانية غير رايتك، يعني نكلت بيه ونزلته إلى سابع أرض، وراح جايب الشيعة تتكلم عليهم من إيران، هل هذا يعقل؟ أنهي أولى طيب؟ اللي بتتكلم في الخلاف وبتتكلمني وتقول لي أنت بعت لي جواب ثلاث ورقات فلوسكاب، وده من الخلاف وأصول الخلاف. تقريبا الجمعة الماضية ما جات على هواه تقريبا، يعني أنا شفيت هذا الكلام، ترك الخطاب مع حارس البيت عندي ومشي، ثلاث ورقات. طيب يا أخي الله كلمة جزاك الله خير على التنبيه، كله ابن آدم خطاء، لكن أين أخيك منك؟ أخوك منك فين؟ اللي هو معك بقى مش شيعي، لكن رفع راية غير رايتك. أنت رفعت لي حزب كذا ورفع حزب تاني، أيا كانت هذه الأحزاب بغض النظر عن حكم الشرعية وأنا رأيي فيها إيه، لكن أنهي أولى، أخي اللي معايا ولا سيدي على حد تعبيرك أخي اللي بعيد، أيهما أولى؟ بلاش تقدير العواطف للرايات، يا ريت العواطف للدين. تقدير العواطف للرايات بتهدم الدين، بتهدم الدين. وبلاش تكون بغبغان، ده حتى البغبغان النهارده في احدث ما قرانا عليه انه في امريكا بيعطى امورا معينه حتى يرد على الكلام ولا يكرره، يعني بكره وعده هيكون البغبغان احسن منك لما يصلوا هم لتجاربهم دول يمشوا فيها، هيكون احسن منك. لكنك تردد الكلام كالبغبغان على مذهبه القديم فده شيء مردود مرفوض تماما. الفارق بين السنه والشيعه كبير، كبير جدا، وكتبهم اكثر من ان تحصى، موجوده اذا ما اطلعتش عليها يعني موجوده، وكانت تباع في المعرض. ولدنا اللي راحوا المعرض كان في اكثر من دار في المعرض موجودين، تبيع كتب الشيعة، روح شوف كتب الشيعة بتقول ايه، وتعالى قول لي بقى مش نتقارب بيننا وبين بعض عشان الخلاف ولا القضية فيها ايه. ماشي يا مشايخ، معذرة انا اعتذر على اللهجة، لكن لو قرأت عليكم من ثلاث ورقات كان الموضوع هيختلف. هو ظن ان احنا طالما تكلمنا في الخلاف ومن الفقه اللي عايز تعلمهن على حد تعبيره يعني ان احنا نقبل اخينا ولا نختلف معه. لا، هو مش اخينا يا اخي الكريم، هو مش اخينا يا اخي الكريم، انا معاك بس لو كان اخويا، لان هو اشر علي من اليهود والنصارى. الشيعة انا مصر على هذه الكلمة، هذه الكلمة هو تقريبا متضايق منها اوي. الشيعة اشد على اهل السنة من اليهود والنصارى، متى قدروا عليه قتلوه، ان كان فعلوا بافضل اهل الارض ما فعلوا به ماذا سيفعلون بك؟ فضع لنفسك مجال من الامور التي تضحك حتى البكا. يعني يقول لي ده اليهود والنصارى، الله سبحانه وتعالى جعل لهم احكام سماها اهل الكتاب، وما جعل احكام للشيعة لانهم مش اهل الكتاب. نعم مش اهل الكتاب، هم انكى من اهل الكتاب، هم ليسوا كذلك. لو كانوا من اهل الكتاب لرفعوا، بل بقى اللي انت ما تعرفوش يا عالم الأمة أن المجوس اختلف فيهم أهل العلم هل هم أهل كتاب أم لا، فهم أفضل عند الله عز وجل من هؤلاء. راجع كتبهم وستعلم ما أقوله لك جيدا، ودع العواطف، نحي العواطف جيدا تماما. وإذا أردت أن تتكلم راجع هذه الأصول مرة أخرى. أخونا الكريم يقول احنا وقفنا إلى النص 21 من باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى في موطئ الإمام مالك، احنا ما انتهينا من الباب شو ده برضه؟ طيب. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ما زال الإمام مالك يتكلم في فضل الذكر، كما قلنا في المرة السابقة هو جاء بفضل الذكر، ثم تكلم عن الدعاء كصلب القضية، ثم تكلم عن العمل في الدعاء، مما جعل بعض الشراح يجعلون شراح الموطأ هذه الثلاثة في كتاب منفرد سموه كتاب الدعوات. باب الأول باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى، باب الثاني باب ما جاء في الدعاء، الباب الثالث باب ما جاء في العمل في الدعاء. وعلى أي من التقسيم التي وردت على الموطأ إلا أنها اتفقوا على هذه الأبواب، والخلاف بين الشراح هل يوجد تحت كتاب منفصل أم تضم هذه الثلاثة تحت كتاب القرآن. فقد تجد في بعض الطبعات زادت كتابا تمته كتاب الدعوات، وفي غالب الطبعات وضعت هذه الثلاثة، ثلاث أبواب دي وضعتها مع كتاب القرآن. من ضمن النصوص التي أوردها الإمام مالك في باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى ليبين فضل الدعاء والمرتبة التي يبلغها الداعي، هذا النص الذي أورده عن أبي صالح التمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث يبين فضل الذكر. قبل أن أدخل في فضل الذكر من خلال هذا الحديث، أتكلم عن أركان الدعاء. أركان الدعاء، الدعاء عند أهل العلم اختلف في أركانه ما بين المتصوفة وما بين أهل السنة والجماعة، والخلاف كان على حديث ورد عند الترمذي بنص وورد عند غيره بنص آخر. فورد عند الترمذي بنصه الدعاء مخ العبادة، وقال الترمذي عنه حديث حسن صحيح. وفي بعض الدواوين الأخرى الدعاء هو العبادة، وإن كان هذا أصح من الأول، لكن الشراح يقول إن الخلاف على هذين النصين خلافا لفظيا. ليه خلاف لفظي؟ ادعت الصوفية أن للدعاء ركنان، دعاء وداعي، دعاء وداعي. قضية الدعاء، الكلام اللي حقوله أنا في دعائي وأنا متلفظ هذا الدعاء. زادت أهل السنة والجماعة ركنا ثالثا وقالت مدعو. يبقى إذن الخلاف بين الصوفية وبين أهل السنة والجماعة ركنين ولا ثلاث؟ ليه؟ هذا يأتي من أصل في عقيدة أهل السنة والجماعة وأصل في عقيدة أهل التصوف. فالمتصوفة عندهم لابد من وجود واسطة بين الداعي والمدعو، ولا يهرول الداعي بدعائه إلى الله مباشرة. ولهذا اختلفوا فرق الصوفية فيما بينهم وبين بعضهم، اختلفوا في هذه القضية، هل لكل مريد أن يدعو كيف ما شاء وقت ما يشاء، أم له أن يتخذ وساطة بينه وبين من يدعوه؟ ومن هنا أدخل قضية أن فلان الرجل الصالح أو فلان الولي الصالح استدلوا بحديث كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه، لما كان مسافرا خرج معه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تنسان من صالح دعائك. تذرعوا بذلك ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، جاء في هذا المجلد بكامله وشرح هذا النص. ثم فرق شيخ الإسلام ابن تيمية بعد نقولات كبيرة جدا بين طلب الدعاء من الأحياء وطلب الدعاء من الأموات. لكن السؤال، ما الذي جر بأهل التصوف أن يضغموا أركان الدعاء إلى ركنين فقط؟ أين المدعو؟ قالوا إن الدعاء هو صلب العبادة، على أي من النصين، مخ العبادة أو هو العبادة. من يصل إلى درجة العبادة؟ فقالوا من يصل إلى درجة العبادة وصل إلى درجة معينة لا يطلب منه فيها تكاليف. واستدلوا بقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فقالوا مرتبة اليقين هذه هي المرتبة التي يصل فيها العبد إلى درجة العبودية. متى وصل إلى درجة العبودية لا يطلب منه تكليف أصلا، فتسقط عنه التكاليف. طب فلنفترض أن هناك من يريد أن يزيد على هذه الدرجة، قالوا إذا زاد إلى هذه الدرجة انجذب بين حالين. يعني انجذب بين حالين؟ قالوا ينجذب إما انجذابا كليا أو ينجذب انجذابا جزئيا. هذا كلام هتجده في كتاب كرامات الأولياء للنبهاني أو طبقات الشعراني. يعني انجذاب كلي وانجذاب جزئي؟ قالوا الانجذاب الكلي لما يندمج العبد في عبادته فيستطيع أن يكون داع ومدعوا في نفس الوقت، إن كان داعٍ ومدعوًا في نفس الوقت تمامًا سموه انجذاب كلي، وإن كان في وقت دون آخر سموه انجذاب جزئي. وهذا الذي عبر عنه ابن الفارض بقوله الحلول والاتحاد. فإن حل الرب في العبد حلولًا كليًا يسمى عندهم انجذب العبد إلى الرب، فلما يدعو ربًا والرب حل فيه. طب الثاني يا عم الشيخ، الانجذاب الجزئي، قالوا هذا حلول استثنائي أو حلول جزئي أو حلول في وقت وعدم حلول في وقت آخر، أي ينجذب العبد إلى الرب انجذابا غير تام. فإذا أراد أن يدعو ربه فلماذا يأتي بغيره بالواسطة وفي الوقت الذي يكون منجذبا إلى ربه قادرا أن يدعو نفسه فيستجاب له؟ كان هذا الشطط سبب لإحدى الطرق الصوفية كالطريقة البرهانية أو الطريقة البرهانية، سبب تغيير الميم نون والنون ميم، أن في سنة 1983 رفضها الأزهر ورفضتها الدولة متمثلة في مجلس الشعب المصري، وحكمت وقضت آنذاك بعدم دخول هذه الطريقة ولا شيخها محمد عثمان عبد البرهان، وخرج إلى السودان، ولما أرادت الطريقة أن ترجع مرة أخرى غيرت من النون ميم. هذا الرجل كتب كتابا سماه تبرئة الذمة بنصح الأمة، فوصل به الشطط إلى أن الذي ينجذب انجذابا كليا لا بد أن يوحي إلى غيره فيؤتى إليه ليدعى هو، فبدل أن كان داعيا أصبح مدعوا إليه. وجاء بحديث مختلق موضوع يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل من يأتيك بالوحي، وضعه تحت باب الحقيقة المحمدية، هكذا موجود في الكتاب. فقال جبريل الله أعلم، قال خذ بيد من يأتيك الوحي، فلما جاء يأخذ الوحي أخذ بيده فإذ به محمد قال سبحانك منك وإليك. ما هذا افتراء؟ أهل السنة والجماعة كان لها كلام في الدعاء مختلف تماما. أنا بديت بالتصوف لأن التصوف هو المشهور. النهاردة حنزقينا علامة خضراء في الشارع بنقعد ندعي للأسف، يعني يمكن في المدينة مش واضحة قوي، لكن لو اتطرفت شمال ولا جنوب عند أخوانا في بلاد الفلاحين أو أخوانا أو عندنا في بلاد الصعيد الأمر يعني ما شاء الله حدث ولا حرج. لو راية خضرة حتى جمع صاحب كتاب مجمع الأمثال الميداني في كتابه إحنا دفنينه سوا، مثل عربي قديم على كلب من جراء كلب، والبلدة موجودة في بلدة أسيوط إلى الآن اسمها بني كلوب، إلى الآن موجودة من جراء كلب، قامت البلدة بكامله على مقام لكلب، لسيدنا الكلب أو سيدهم الكلب بصح التعبير. فالقضية بدأت بها لأن دي عمت بين الناس وطمت، كيف لا تدعو مع أننا نسمع حديث النهي في مكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى. لما جاء رجل صلى الله عليه وسلم حيث مسلم أنه يريد أن يذبح إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيدا يعبد؟ هل كان فيها صنم من أصنام الجاهلية؟ وإلا فلا. فحتى أورد النووي ترجمة لهذا النص، باب النهي عن العبادة في مكان يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. ومر بنا في الموطأ في حديث الذي نام فيه الصحابة وما استيقظوا إلا من حرارة الشمس، حديث بلال، أن النبي لما وكل الأمر إلى بلال جاء بلال متذرعا أن جبريل ما زال، أن الشيطان ما زال بي يهدهدني كما تهدهد المرأة رضيعها، فنام وما استيقظ إلا على حرارة الشمس. الشاهد أن النبي قال أذن بالرحيل فإن الأرض أرض شيطان. بواب مالك وغيرهم من الشراح باب النهي عن العبادة في أرض المعاصي. باب النهي، هذا ما أخذه أهل العلم، النهي عن العبادة في أرض المعاصي، فما لكم في الأماكن التي يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. أما الدعاء عند أهل السنة والجماعة اختلف، أنا قلت الأصل فيه عقيدة دين، فقسموه إلى ثلاث أركان: داعي ودعاء ومدعو. وبينوا في الدعاء قضية هامة جدا في قضية التوحيد، لأن الأصل في الدعاء أن الإنسان يطلب. ممن يكون الطلب؟ ممن يظن أن حاجته ستقضى عنده، وهو الذي يسمى بالصمد، تصمد إليه الحوائج ولا يصمد هو إلى أحد، سبحانه يلجأ إليه ولا يلجأ أحد إلا لله سبحانه وتعالى وإلا وفات. ولذلك قال يلجأ إليه ولا يلجأ هو لأحد. طب إذن طالما أن الدعاء طلب فيه فقر وغنى مع بعض، يقول شيخ الإسلام ابن القيم يتمثل في الدعاء فقر الإنسان إلى مدعوه وغناه عن خلقه، فتستغني بمن تدعوه عن خلقه وأنت في الأصل فقير إليه، ما في أحد سيأتي أو سيجلس أو سيحقق لك هذا الدعاء إلا هو جل في علاه. فكان في دعاء فيسبقه الداعي ويتلوه المدعو. ولهذا من صلب عقيدة أهل السنة والجماعة أن الدعاء إلى المقبور لا يجوز بعلة أنه لا ينفع ولا يضر، والأصل أن يصرف إلى من ينفع وإلى من يضر، لأنه لو كان ينفع أو يضر لنفع نفسه أو دفع الضر عنه، وما استطاع هو أن يفعل لنفسه ذلك فلا يستطيع أن يفعله لغيره. ولهذا جاء أمر الدعاء عند الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه أمرا عظيما جدا، حتى قال النبي في سنن الترمذي لا يرد القضاء إلا الدعاء. واستشكل عند البعض بهذه القضية من أهل التصوف كابن الفارض، من استدل بهذا النص على أن الذي يرد القضاء دعائي أنا فهذا دليل على حلول الله فيه، فالله صاحب القضاء، فمتى رد هذا القضاء أصبح الذي رد القضاء هو الذي أوجده من الأصل ابتداء. شوف الفكر مال به إلى فين، وكتب منظومته الكفرية وأيده عليه الحلاج الذي قتل مرتدا بعد ذلك، الذين يتغنون به الآن بعض الناس. هذا الرجل نظر إلى الحديث نظرة مغايرة إلى نظرة أهل السنة والجماعة، فرأينا كل الشراح تقول إن الله عز وجل كتب مقادير السماوات والأرض لحديث مسلم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام وكان عرشه على الماء، ولحديث آخر إن الله أول ما خلق القلم، قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. قالوا فيما سيكون إلى يوم القيامة أن الله يعلم وهو أعلم أن عبده فلان سيدعو بكذا لما يضاد القضاء الذي قضاه له، فبعد ذلك يغيره في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق خلقه 50,000 عام وكان عرشه على الماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب عبده اللحوح، كثير الدعاء الذي يلح في الدعاء إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما سفرا. ولهذا يقول الشراح كأن الله أوجب على نفسه استجابة الدعاء، فقسمها علينا على 3 أقسام: إما استجابة ضرورية في التو واللحظة، أو استجابة لاحقة قد تكون يوم أن نلقى رب العالمين، وإما أن يدفع ضرا به في حياة الإنسان لدعاء دعا به في ساعة كان فيها إجابة فكتب الله عز وجل على نفسه إجابة الدعاء. طب طالما أن الله كتب على نفسه إجابة الدعاء إذن لابد أن تتوفر شروط في الداعي. هل الله سبحانه وتعالى يعقل أنه يكتب على نفسه أن يستجيب دعاء كل من يدعوه؟ لا، من تتوفر فيه صفات قبول الدعوة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لما أراد سعد أن يكون مستجاب الدعوة أدعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، فقال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. رجل مطعمه من حرام، مكساه من حرام، ملبسه من حرام، فأنى يستجاب له؟ فقال: طيب المطعم شرط من شروط الإجابة. اثنين، قالوا: حسن المعتقد. ما تكونش معتقدك زي معتقد إخواننا الطيبين، أنك داعو ومدعو في نفس الوقت، وأنك تنتظر أن الله يحل فيك، أو أن تذهب إلى مكان كذا في أرض كذا يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى فتدعو فلا يستجاب لك، تدخل تحت قول الله تعالى: وما دعاء الظالمين. لأنك ظلمت نفسك فجعلت ما لم يجعل لله لغير الله عز وجل. لما تسمع عن أمور بتصنع عند قبر فلان وقبر علان، ولما يأتي هذا الصانع إلى بيت الله الحرام قد لا يفعل هذه الأفاعيل. احنا رأينا أناس تفعل أفاعيل عند ضريح مثلا حسن الشاذلي، ولما ذهبت إلى الحج والكفاية أنا فعلتها هناك مش هفعلها هنا. يا عم الحج هنا بتعمل هنا ما بتعملش هناك. هو بدل تقريبا البحر الأحمر من ناحية دي للناحية دي، فبدل أن تفعل هناك بعملها الناحية دي. هذه أفعيل تفعل تماما، كل ما تتصوره في الحج يفعل هناك. وأنا أعلم أشخاص بأعينهم رفضوا هذه الأمور في الحج بدعوة أنها فعلت عند قبر الإمام الحسن الشاذلي على حد تعبيره وعلى حد قوله. يبقى إذن حسن المعتقد لمن تصرف هذه العبادة. ولهذا ستجد في باب ما جاء في الدعاء تجد كيف يدعو الإنسان وبما يدعو. الإمام مالك خص هذا الباب بهذين الأمرين: كيف يدعو الإنسان وبما يدعو. أما في فضل الدعاء بيّن أن إذا سلكت هذا المسلك على طريقة السلف الصالح بداية بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ستجد أن لك فضل عند الله عظيم. منها من قال: سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة. سبحان التسبيح والتنزيه، فلما يبدأ الإنسان بالتسبيح هذه عقيدة بأنه ينزه الخالق، ينزه المعبود الذي تصرف إليه الدعوات، المدعو ينزه عن ماذا؟ عن النقص. لأن طالما أنك تعتقد أنه يلجأ إليه ولا يلجأ هو لأحد إذن لا تشوبه ناقصة أصلا. سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه. الحط باب من باب الاستغفار، لكن هو أشد عند أهل العلم لغة، وكأن الحط محو بالكلية، أما الاستغفار وجود الشيء ثم العفو عنه، فالحط أبلغ في اللغة من المغفرة. فلذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم به حطت عنه خطاياه، وشبه الخطايا هنا بأمور محسوسة، لأن الحط يساوي المحو. ولذلك يقول على محو الكلام، لو معك ستيكة على السمكية ولك تحط الكلام بهذه الآلة للأستيكة دي، تسمى هكذا لأنها تحط الحروف الموجودة فلا يكن لها أثر على الأوراق. شبهها بالشيء الملموس المحسوس حتى يدرك الإنسان أن حقيقة الشيء في يد خالقها. فالذي قال على لسان نبيه، لأن السنة وحي من عند الله سبحانه وتعالى، من قال كذا سأفعل له كذا، من الذي سيفعل؟ صاحب القول، صاحب النص، صاحب هذا الشرع، الله سبحانه وتعالى. حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر هو الريم الأبيض الذي يأتي على بصاف الموج، أعلى الموج في البحار يأتي لون أبيض فيه رغاوي كذا من ذي الصابون يعني. هذا الزبد من كثرته يطفو على البحار. وقس كم بحر عندك وكم رغوة لكل بحر وكم مقدار هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى يقيس لك خطاياك. لو كانت بهذه المقادير الموجودة وقلت سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة تحط هذا كله ولو كان يحط هذا كله ولو كان مثل زبد البحر. يقول الشراح من لطائف هذا النص أنه بيان لكرم الله عز وجل ولسعة فضل الله سبحانه وتعالى. ما فعلته من ذنوب واستعظمت أمر هذه الذنوب، كلمات صغيرات ومثيلاتها في السنة كثيرة جدا، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وغيرها. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء في صباحه وفي مسائه، ففي صباحه يكون من الله حافظا حتى يمسي، وفي مسائه يكون عليه من الله حافظا حتى يصبح. كلمات صغيرة جدا، لكن كما قلت في المرة الأخيرة لا يكن الإنسان كالمسجل أن يردد بلا عقيدة، فلا بد أن يعتقد في هذه الكلمات كيف تحط الخطايا. إن اعتقدنا في أن الذي تصرف إليه هذه الدعوات لا يشوبه نقص، سبحان الله وبحمده. ثم عطف الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه كمال الثناء وعظيم الثناء على الله سبحانه وتعالى لأنه لا يشوبه نقص، فلما قلت سبحانه لابد أن تعطف هذا التسبيح بعظيم الثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه قال: من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وكبر ثلاثا وثلاثين، وحمد ثلاثا وثلاثين، وختم المئة بي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لاحظ أن الألفاظ لو قلت كان الأجر فيها أكبر من لو كان الألفاظ لو كثرت، ولهذا دليل كما قال الشراح في النص الماضي على كرم الله عز وجل: حتى لا يستثقل إنسانا مقدار الكلمات التي تجري على لسانه، فأقل كلمات تقولها بحسن اعتقاد لله عز وجل تأخذ منها أجورا عند الله عز وجل لا تناظر أبدا تماما، لأنه صاحب الخزائن، وصاحب الخزائن هو صاحب الصرفة، يتصرف كما يشاء في ملكه لأنه مالك يوم الدين. وإذا ملك يوم الدين فمن باب أولى يملك ما نحن فيه الآن، فالمالك له حسن التصرف في ملكه، ولله المثل الأعلى. نقف إلى هذا النص بإذن الله تبارك وتعالى. هل دعوة المضطر تستجاب حتى لو كانت من كافر؟ عندنا نص أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ورد في السنن أن دعوة المظلوم، اتقوا دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. أما دعوة الكافر اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال أن الله يعطيه، وهذا قول ابن القيم والمختار عند أهل السنة والجماعة، أن الله يعطيه بديلا عنها في الدنيا حتى إذا جاء يوم الآخرة قال له المولى سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فليس له أمرا إلا إذا كان كافرا مظلوما، فيدخل في النص اتقي دعوة المظلوم، لأن الألف واللام ألف ولام عهدية تعهد قضية الظلم حتى ولو كان كافرا. وهناك نصوص تؤيد هذا، لو كان هذا الكافر في ذمة أو عهد أو أمان أو كذا مع مسلم وجاء آخر وتطاول عليه، أيا كان هذا النوع من التطاول، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود سند صحيح: من آذى ذميا فقد آذاني، وفي رواية: فقد برئت منه ذمة محمد، وفي رواية: فأنا خصيمه يوم القيامة. هذا الأمر من باب الظلم، لأنك تعديت على حقه، والتعدي على الحق حتى مع الكافر لا يجوز تماما، والتعدي على الحق حتى مع الكافر لا يجوز. لما دخل أبو سفيان على أم حبيبة يوم العير قبل يوم بدر وأراد أن يجلس على سرير النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بردة النبي على السرير فانتهرته وأخذت منه البردة، فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم، أحس أبو سفيان أن الأبوة ذهبت انتهت، فقال: والله لأشتكيك لمن أنت تحته، أي زوجته يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: له عليك بر، له عليك بر، لأن الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، والصحاب في الدنيا يكون بالأمر المعروف. فهذا فإن كان الأمر فيه بظلم يخرج عن دائرة الكفر، ما تنظرش أنه كافر فسيدعو عشان كفر وما دعاء الكافرين، لا، لكن إن كان ظالم تجنب وتقي أو تقي دعوته حتى وإن كان كافرا. ما المقصود بالخطايا في الحديث؟ الصغائر فقط أم الصغائر والكبائر؟ الصغائر والكبائر على أرجح الأقوال اسم عام يعم كل ما كان فيه إثم. اسم عام يعم كل ما كان فيه إثم. نعم، هذا من فضل الله عز وجل. الحديث من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة هل يلزم كل يوم أم يكفي مرة لمغفرة ما سبق؟ والله على ظاهر النص يكفي مرة، لكن لو دام عليه الإنسان لأن الإنسان لا يزهد في سنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.